الحمد لله الذي جعل الفوز والفلاح والسعادة لهذا الإنسان في تزكية نفس هذا الإنسان، وأقسم على ذلك في القرآن، وصلى الله وسلم على أزكى الخلائق نفسا وأعظمهم طهارة وقدسا سيدنا المجتبى محمد بن عبد الله، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ولقد كان من دعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فما أعظم هذا الدعاء الصادر من حضرة النبوة، وما أحوج المسلم أن يلح به على الله تبارك وتعالى في شؤونه وأعماله وأحواله وأوقاته عامة، وفي شهر رمضان المبارك خاصة. أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى، إن من أسرار الصوم أن يفتح لك إن من أسرار الصوم أن يفتح لك باب تزكية النفس. فإن من يقوم على تزكيتها بمجاهدتها وحسن التجائه إلى الله تبارك وتعالى يفوز بالسعادة لا محالة، فيفلح في الدارين كما دلنا عليه كلام ربنا جل جلاله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإنما تكون تزكيتها بتعلق قلبك بالله وتعظيمك له تعالى في علاه وتولعك بإقامة أمره، وهذا يحوجك إلى أن تعلم ما أوجب عليك وما حرم، وما أمرك به وما نهاك عنه. وهذا القدر من العلم هو القدر المفروض على كل مسلم المشار إليه بالحديث الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهو الزاد لأخذ هذه النفس في مجال التطهير والتزكية. فبالقيام بأمر الله والتحرز عما حرم الله تبارك وتعالى، وأنت تتربى عليه في أثناء صومك في أيام هذا الشهر الكريم المبارك، فتعلم الكف حتى عن مقومات الحياة، لتالف أن تكون عبدا مؤمنا قويا. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذه القوة هي في الحقيقة القدرة على التحكم على هذه النفس وتسييرها في مرضاة بارئها بما يضمن لها سعادة الدارين. هذا التحكم ينتج عن صدق الوجهة والعزيمة وقوة الإرادة، مع علم يعلم به الإنسان كيف يتوجه ويسلك هذا السبيل. أيها المؤمن، إنك تشاهد الناس عندما يصدقون في تحقيق أمر، ولو كان هذا الأمر مثلا نظافة منزل، نظافة شارع، نظافة ملبس، قل مظهرا من مظاهر الحضارة، لا بد وأن يصادفهم في تحقيق ذلك القيام بأمور فيها مشقات عليهم، وبحكم النفس وطبيعتها تكون ميالة إلى كثير من الدعة والراحة وترك بعض الأمور وإن كان فيها نفع لها في كثير من حالاتها. لكن إذا ترسخ وتأسس في ذهن هذا المتوجه المريد تحقيق الأمر أنه لن يحققه إلا بالوصول ولن يصل إليه إلا بالقيام بحمل هذه النفس على النشاط وقت كسلها، وبمنعها عن أمر تهواه وتريده في حال رغبتها وشرهها، حتى يقوم الأمر كما هو. وكذلك يتم النظام في كل مدرسة وفي كل شركة وفي كل دولة بواسطة جمع هذه الأنفس والتحكم عليها والتسيطر عليها ولولا ذلك ما تم الأمر. فإذا كانت هذه الأمور الحسية المادية القريبة لا تتم ولا تقوم إلا بنوع أخذ لزمام النفس، تسيير لها، وعدم انسياب وراءها، أفترى أن أكبر الأمور وأعظمها من رضوان الملك الأعلى الذي خلقك والخلود في دار كرامته ونعيمه في جنته مع أنبيائه وأصفيائه وأهل قربه، وحيازة حقائق السعادة في الدنيا وحقائق السعادة عند الموت وحقائق السعادة في الآخرة لا تتطلب منك أخذ زمام نفسك وترك كثيرا مما تهوى وتنشيطها في كثير من مواطن تميل فيها إلى الدعة، إلى الكسل، إلى الخمول؟ أيها المؤمن، إذا تكرر ذلك في ذهنك وبالك فاعلم وتيقن أن المطالب الكبرى التي تطلبها بحكم إيمانك تقتضي أن تكون حازما حاسما في شأن الأخذ بهذه النفس لتمنعها عن كل ما يجلب لك المضر والسوء في الدنيا والآخرة. ولكن بأي ميزان؟ بميزان الحق والصدق والعدل، بميزان الإله الخالق جل جلاله الذي قال لك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل جلاله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فذكر من أسنى مظاهر التزكية الذكر والصلاة، الذكر على العموم والصلاة على الخصوص. وهي وإن كان الذكر فسر الذكر مراد فيها حتى نسمع خطاب الله لكليمه موسى: وأقم الصلاة لذكري، لتحصل على ذكري، لتتحقق بذكري، لتنال ذكري. وأقم الصلاة لذكري. إذا علمنا هذا فإن من أعظم العدد لتزكية هذه النفس أن تجعل صومك في رمضان قائما على أساس استشعار فرضيته من قبل الله الخلاق، وعلى أساس تقربك به إلى هذا الإله، وعلى أساس أنه روح ولب لا صورة وشكل. فأنت من أجل الله تمتنع عن الطعام وعن الشراب وجميع المفطرات في نهار رمضان، ومن أجل هذا الإله تمتنع عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن نظرة الحرام وعن سوء الظن وعن الكبر وعن العجب إلى غير ذلك من مظاهر الشر، وتسمع في كلام نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإذا تأملنا إلى حديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وجدناه يبين لنا هذه الحقيقة: ليكن صيامكم قائم على سر مجاهدة النفس وتزكيتها. إذا تخلف عن هذا المسلك وعن هذا المنظار وعن هذا المقصد صار الصوم صورة لا حقيقة له، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فاستفد من درس الصيام أن تكون صاحب القرار فيما تطالبك به نفسك في الخلوة وفي الجلوة، وحيثما كنت أينما كنت فإنك ائتمنت بسر التكليف من الله والتشريف منه تعالى فعله على مكابدة هذه النفس، على تربيتها، على تنقيتها، على تزكيتها، على الحفاظ عليها، على إعدادها لأن تحوز الخيرات الموهوبة لها مهما تزكت ومهما تنقت وتهذبت. وإذا تأملت كتاب الله تعالى وجدت أنه علق تغيير الأحوال في الكون على هذه النفس، وقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فجعلها أساسا في إرادته في تسيير هذا العالم والكون، يرتب بقدرته وإرادته حصول الأحوال والحوادث بما يحصل وسط هذه النفس وما يكون من وصفها. إذا علمت أيها المؤمن هذه الحقيقة العظيمة، علمت أنك تحوز الفلاح كله إذا خرجت من درس الصوم وأنت صاحب المكانة في اتخاذ القرار أمام ما تطالب به النفس وأمام ما تستثقله وتكسل عنه، وهي بفضل الله تعالى مذللة لك، مسخرة لك، إذا قمت بمجاهدتها فألفتها أي شيء ألفته. وفي ذلك يقال: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمه، فصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي. وكل من عرف شؤون هذه النفس ووضع أمام عينه غرض رضوان رب العالمين وغرض الخلود في النعيم الأكبر، لا بد وأن يكون صادقا في الوقوف موقف الحزم أمام هذه النفس حتى تعتاد طلب ما ينفعها والكف عما يضرها بميزان الله، ما قال أن فيه الضرر وما قال أن فيه السوء وما قال أن فيه النفع وأن فيه الخير لها، وخلاصة النفع لها ما دخل تحت دائرة طاعة الله، ومن أجله ما تعدى نفعه إلى سواك من الناس، وخلاصة الضرر ما دخل تحت دائرة معصية الله، ومن شره ما تعدى ضرره إلى غيرك من الناس. إذا علمت ذلك فلا تهمل أخذ نصيبك من سر رمضان وبركته بانتهاجك نهج تقويم النفس وتزكيتها في باقي عمرك، وكلما طلبت فعرضه على ميزان شرع ربك، فما وافق فاقبله، وما لا فرده واتركه، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فذكر كل غافل عن تزكية هذه النفس أن الخيبة لا بد له منها ظاهرا وباطنا، شعر أو لم يشعر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.